بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. لا زال الكلام أيها الأخوة مع أبحاث الحلقة الثانية. مطلب اليوم مطلب شديد، يمكن أن أعنون هذا المطلب بعنوانين أن تدعوهما من خلال سؤالين يطرحان. السؤال الأول، كيف يتوصل الفقيه إلى الحكم الشرعي؟ هذا السؤال الأول. طبعا عنوان المطلب تنويع البحث، البحث الأصولي. السؤال الأول، كيف يتوصل الفقيه إلى الحكم الشرعي؟ هذا السؤال رقم واحد. وكيف أصنف كتابا أصوليا؟ يعني لو أردت أن أصنف كتابا في الأصول، كيف أصنف؟ كيف أبوب؟ كيف أرتب هذا الكتاب؟ المصنف من خلال هذين سؤالي يحاول أن يجيب عن سؤال جامع لهما، اللي هو كيف تترتب الأبحاث الأصولية، أيهما أقدم وأيهما أؤخر وأيهما أوصل. والمصنف إنما ذكر هذا المطلب لأنه قد خالف الكتب الأصولية الأخرى. تبويب المصنف لهذا الكتاب الأصولي من حيث تقديم بعض الأبحاث الأصولية وتأخير البعض الآخر يختلف عن التبويب الذي جرى عليه باقي الأصوليين. لهذا أوجد هذا المطلب قبل الدخول في صلب الأبحاث الأصولية. بالمناسبة المبادئ التصورية انتهت، هذا تعريف فائدة موضوع علم الأصول، كلها انتهت. سندخل إن شاء الله من غد، سندخل في صميم الأبحاث الأصولية، لأننا سوف نفتح باب الأصول. المصنف أراد أن يبين الطريقة التي سوف يسير عليها، الطريقة التي سوف يسير فيها. فقال شنو السؤال الأول؟ كان كيف يصل الفقيه إلى الحكم الشرعي؟ يا أخوان، كل فقيه يريد أن يتصدى لقضية الفتوى لابد أن يحمل معه مسدسين، لابد أن يحمل معه سلاحين، سلاح أمارات وسلاح أصول العمل. واحد بيده اليمنى اللي هو سلاح الأمارة، وواحد بيده اليسرى اللي هو ماذا؟ سلاح أصول العمل. فحين يريد أن يستنفذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أريد أن أشرح في عملية الوصول إلى الحكم الشرعي. أولا شوف شنو الخطوات اللي يسير عليها. أولا يبحث عن الحكم الواقعي، لأن مد نظر الأصولي أولا وبالذات إلى الحكم الواقعي. فإن وجد دليلا قطعيا يكشف عن ذلك الحكم الواقعي أخذ به وانتهى وارتاح. يجد نصا قرآنيا يقول أقم الصلاة مثل هذا النص. أولا النص القرآني ماذا؟ نص قطعي، قطعي السند. فمثل هذا الدليل القطعي أرسله من المرة الأولى إلى الحكم الشرعي، هو الحكم الواقعي، وإنما قلت أن هذا الحكم الشرعي اللي هو أقم الصلاة حكما واقعيا لا حكما ظاهريا، وذلك لأنه لم يؤخذ في موضوع لماذا؟ إذا وصل الفقيه إلى مثل هذا الحكم الشرعي ابتداء فينتهي الموضوع ويرتاح ولا شيء عليه آخر، لأن مهمته الوصول إلى الحكم الشرعي، وقد وصل إلى الحكم الشرعي وكان طريقه الموصل إلى الحكم الشرعي هو هذا الدليل القطعي. وأما إذا لم يصل لحد الآن ما استعمل السحر، لا استعمل السلاح الموجود في يده اليمنى اللي هو الأمارة، ولا استعمل السلاح الموجود في يده اليسرى وهو ماذا؟ أصل عمله، لأن الوصول إلى الحكم الشرعي الواقعي كفاه مؤونة استعمال هذين السلاحين. وأما هنا المشكلة، وهنا يبرز دور الفقيه، وأما إذا لم يصل ذلك الفقيه إلى الحكم الشرعي الواقعي لعدم وجود دليل قطعي، ما لقى دليل قطعي، هنا يلجأ أولا شوف، ولهذا قلت يضعه بيده اليمنى، يلجأ أولا إلى استعمال الأمارة، يبحث يفتش إن وجد أمارة على الحكم الشرعي انطب عمله على تلك الإمارة وانتزع من تلك الأمارة أو الأمارة الحكم الشرعي. فعند فقدان الحكم الظاهري الحكم الواقعي تصل النوبة إلى الحكم الظاهري، وأول ما يستعمل من الفقيه من الحكم الظاهري يستعمل القسم الأول اللي هو ماذا؟ الأمارة، كخبر الثقة، كالشهرة، كالإجماع. إن أوصلته الأمارة إلى الأصل إلى الحكم الشرعي تبها، كان يجد خبر ثقة، وخبر الثقة وإن كان دليلا ظنيا، إحنا ما قلنا بأن خبر الثقة ماذا، دليل قطعي أم دليل ظني؟ دليل ظني، لماذا جعلناه دليلا ظنيا؟ وذلك لأن الثقة يحتمل في حقه ماذا؟ يحتمل السهو، يحتمل النسيان، بل أكثر من هذا حتى يحتمل ماذا؟ الكذب. هذا الدليل الظني خبر الثقة إنما جاز للفقيه أن يعتمد عليه، وذلك لأن الشارع قد جعل خبر الثقة وإن كان مفيدا للظني لا للقطعي، إلا أن الشارع جعل خبر الثقة طريقا مأمونا وسالكا إلى ماذا؟ إلى الحكم الشرعي. فنقول المرحلة الثانية بعد فقدان المرحلة الأولى، فقدان الدليل القطعي على الحكم الشرعي، تصل النوبة إلى المرحلة الأولى فقدت، المرحلة الثانية اللي هي إن لم يوجد الدليل القطعي على الحكم الشرعي فلا أقل أبحث عن الدليل الظني اللي هو الأمر. وهذا وإن تفوهت وقلت دليلا ظنيا إلا أن الشارع قد نزل هذا الدليل الظني من منزلة الدليل القطعي، فقال كما أن الدليل القطعي حجة على الحكم الشرعي كذلك الدليل الظني أيضا يكون ماذا؟ يكون حجة. واضح إن شاء الله؟ إذا انتفع بالأمارة كخبر الثقة ووصل إلى الحكم الشرعي، بعد يستعمل السلاح الموجود في يده اليسرى أم لا يستعمل؟ أصلا بعد الحاجة تنتفي، ولأن تلاحظون راح يصير تردد بين الأمارة وبين الأصل العملي. تردد ماذا؟ قولي الأمارة أشرف من الأصل عملي وأولى بالأخذ من الأصل العملي، ولهذا الكلمة الثمانية وين يجعلها الفقيه؟ في يده المال اليمنى، لأن اليمين أشرف من ال... هم الحمد لله ما لي قال دليل ظني. وإحنا ثبت عندنا بالدليل نحن الإمامية أن كل واقعة لا تخلو من ماذا؟ من حكم. إن لم نجد حكمها الواقعي فالشارع لن يتركنا، هاي ترى كلها مقدمات مضوية، فالشارع لن يتركنا سدان، بل قال عند فقدان الدليل الواقعي ابحث عن الدليل ظاهري، بحثت فتشت نقصت عن الأمارة لم أحثر على أمارة توصلني إلى الحكم الشرعي. وين تصل النوبة؟ في المرحلة الثالثة إلى الأصل العملي. والأصل العملي يا أخوان ترى راح تشوفون أغلب الكلام مكرر، والأصل العملي يا أخوان لا يحدد لا يكون دليلا على الحكم الشرعي، بل هو ماذا؟ بل هو دليل يحدد الوظيفة العملية، يحدد ما ينبغي عليك أن تفعله عند فقدان الدليل على الحكم الشرعي. إذا كان المطلوب منك إذا فقدت الدليل على الحكم الشرعي، فعند فقدان الدليل القطعي على الحكم الشرعي وعند فقدان الدليل الظني على الحكم الشرعي تصل بنا النوبة إلى الأصل العملي، والأصل العملي لا يحدد ولا يوقع اليد على الحكم الشرعي، بل غاية ما يفعله ماذا؟ أنه يحدد لي ماذا؟ الوظيفة العملية. أنا أردت أن أبحث عن الحكم المتعلق بالتسخير، حكم واقعي، حكم واقعي للتسخير موجود، هذا مفروغ من عدم طبعا أكو حكم واقعي، لكن لم أعثر على دليل قطعي يوصلني إلى ماذا؟ إلى ذلك الحكم الواقعي. تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الدليل الظني. فتشت وبحثت لم أجد دليلا ظنيا، لم أجد أمارة توصلني إلى الحكم المتعلق بالتسخير. هنا يبرز دور العقل العملي، فإنه سوف يحدد لك ما ينبغي عليك أن تفعله، فيقول لك العقل ماذا؟ وظيفتك العملية الإباحة، أبيح لك التسخين، وهذه الإباحة إنما استفدناها من الأصل العملي. واضح يا أخوان؟ مراحل ثلاثة، الأمر إليكم. بين هذه الثلاثة، يا هي الثلاثة أخوان، دليل قطعي على الحكم الشرعي، دليل ظني على الحكم الشرعي من قوسين الأمارة، أصل عملي. بين اثنين من هذه الثلاثة هناك اشتراك، شنو هذا الاشتراك ومن هما هذان الاثنان؟ الاول والثاني ابو بكر وعمر، الثاني والثالث هما راح نوصل عمر وعثمان، دليل الظن والاصل عنه. يعني بين الثاني والثالث نقول الاشتراك ترى على اساسه راح نقسم كتاب الاصول، وعلى اساسه تقسم الكتب الاصوليه. الاشتراك موجود بين الاولي والثالث. لو الاول اللي قلنا يا اخوان دليل قطعي على الحكم الشرعي، راح ارفع قطع راح ارفع لا راح تحل المشكله، دليل على الحكم الشرعي. الثاني جنن هم رفع ظني، دليل على الحكم الشرعي. اذن كلاهما الاول والثاني ماذا؟ كلاهما دليل على الحكم الشرعي. غاية ما في الأمر شنو الفارق بينهم؟ أن الأول قطعي، وأعني بالقطعي أن كاتبيته كاتبية ماذا؟ تامة لو ناقصة؟ تامة. وأن الثاني فيه كاتبية كالأول، طريق إلى الحكم الشرعي كالأول، لكن كاتبيته ماذا؟ إذن أبو الأصول الجار قال الأول دليل على الحكم الشرعي والثاني دليل على الحكم الشرعي، غاية ما في الأمر أن الأول دليل قطعي كاتبيته كاتبية تامة، والثاني دليل كاشفيته كاشفية ماذا؟ ذن الاثنين لأن بينهما اشتراك جمعهما في باب واحد، فقال سماهما هكذا الأدلة المحرزة. ليش سماهما محرزة؟ لماذا سمى هذين القسمين جمعهما تحت عنوان واحد هو الأدلة المحرزة؟ هذا قطعي وهذا ظني، هذا كاتبيته تامة وهذا كاتبيته ماذا؟ ناقصة. كيف جمعهما بعنوان واحد وسماهما الأدلة المحرزة؟ لأن كليهما يحرز الحكم الشرعي، لأن كليهما يكشفوا، ترى الإحراز والكشف واحد، لأن كليهما يكشفوا الحكم الشرعي، لأن كليهما ينظروا إلى الحكم الشرعي. وأما الثالث ليش فصلت عنه؟ الثالث يا أخوان حسوا عسى يكونوا أيضا بينه وبينهما اشتراك، حتى اخلي وياهم القسم واحد واقول الادله المحرجه تشمل هذه الثلاثه معا. الثالث يا اخوان هو الاصل العملي، يحرز الحكم الشرعي، يكشف عن الحكم الشرعي، ينظر الى الحكم الشرعي، لا وانما نظره الى ماذا؟ لا الى الحكم شرعي، وإنما نظره إلى تحديد ماذا؟ تحديد الوظيفة العملية لك أيها المكلف عند فقدان الدليل المحرز، سواء كان دليلا قطعيا أو كان ماذا؟ أو كان دليلا ظنيا. لهذا صار عندي بحثان أصوليان. البحث الأول ترى هذا في النهاية هذا الكلام جواب على السؤال الثاني. شنو كان السؤال الثاني؟ كيف أصنف كتابا أصوليا؟ صار عندي بحثان أصوليان. البحث الأول أعنونه بعنوان الأدلة المحرزة، وهذا البحث وهذا العنوان يشتمل على نوعين من الأدلة: أدلة قطعية كاتبيتها كاتبية تامة، وأدلة ظنية كاتبيتها كاتبية ناقصة، وإنما جمعناهما بعنوان واحد لأن كليهما وين يسير في طريقة حكم شرعي. هذا البحث الأصول الأول. وأما البحث الأصول الثاني فهو البحث عن الأدلة عن الأصول العملية التي لا تحرز الحكم الواقعي بل تعين وتشخص وتبين وتحدد لك ما ينبغي عليك أن تفعله عند فقدان الأدلة المحرزة، اللي هو ماذا نعمله بعد الأصول العملية. كتاب أصولي وطبعه وتجليدها وأخلي فيه أضع فيه فقط هذين الاثنين، أو حتى الفقيه يكتفي بهذين المسدسين فقط: الأدلة المحرزة والأصول العملية، أم أن هناك مسممات أخرى؟ يقرأ أصول المضافة، هل يقرأ المعاني، هل يقرأ الكفاية، هل يقرأ الرسائل، هل يقرأ الحلقات، يجد أن هناك أبحاث أصولية غير هذه البحثين. بحثين شنو؟ أدلة محرزة وماذا؟ أصول عملية. بل يجد هناك أبحاث أخرى مهمة لا تقل أهمية عن هذه البحثين. أول هذه الأبحاث الأخرى هنا ماكو هذا الحديث لحد الآن السيد الشهيد يوافق باقي المصنفات الأصولية. بهاي النقطة اللي راح أذكرها راح يفترق عنها. إحنا الفقيه يا أخوان من يلزم خبر الثقة ويبحثوا عن صحة السند، مو صحيحة موثقة مرسلة مرفوعة ما أعرف ضعيفة، ويبحثوا عن دلالة ذلك الخبر ويستفيدوا منه. شنو الغاية من عمل هذا المضني المتعب؟ يصل إلى مرحلة العلم بالحكم الشرعي، مو حتى يصل إلى العلم بالحكم الشرعي، أو عندما يتناول الأصول العملية ويقول هاي قضية التسخين مجرى لقاعدة البراءة مجرى لقاعدة الاشتغال. شنو النتيجة والثمرة من عمله؟ حتى يصير عند علم بالوظيفة العملية. إذن في الأدلة المحرزة غاية ما ينتهي إليه الفقيه العلم بالحكم الشرعي، في الأصول العملية غاية ما ينتهي إليه الفقيه العلم بالحكم الشرعي. لا، وإنما العلم بمن؟ العلم بالوظيفة العملية. إذن غاية ما ينتهي إليه الفقيه إما العلم بالحكم الشرعي وإما العلم بالماذا؟ بالوظيفة العملية. أنا برا هذا التعب كله أجي وأقول له علمك هذا ليس بحجة، عمله يصير نافع بعد؟ فهنا تبرز مسألة جديدة تسمى أصوليا بالقاطع. القاطع يقولون بأن القطع حجة. أولا من مراد بالقطع؟ ولماذا جعله الشارع حجة؟ القطع يقولون يا أخوان، وهذا مبحث مستقل أول أبحاث اللي راح تتناوله، لكن بشكل إجمالي القطع هو الانكشاف التام للقضية، إما انكشاف للحكم الشرعي وإما انكشاف الحكم الشرعي وإما انكشاف الوظيفة العملية. وهذا هذه شغل فقيه هو يوصل لهذه النتيجة. لو يوصل للانكشاف والعلم بالحكم الواقع بالحكم الشرعي، لو يصل إلى انكشاف وعلم بالوظيفة العملية. وهذا القطع حجة، يعني ما يصل إليه الفقيه من العلم بالحكم الشرعي حجة، أو ما يصل إليه الفقيه من العلم بالوظيفة العملية حجة، أو أعبر بتعبير آخر أن القطع الذي يصل إليه الفقيه سواء كان قطعا بالحكم الشرعي أو قطعا في الوظيفة العملية لا بد أن يكون حجة. لماذا قلت لا بد أن يكون حجة؟ لأنني لو لم أثبت الحجية، ترى القاطع مباحث جدا عميقة ويراد له أسابيع، لكن على نحو الإجمال، لأنني لو قلت أن القطع الذي انتهى إليه الفقيه سواء كان قطعا بالحكم الشرعي أو قطعا بالوظيفة العملية، لو قلت بأنه ليس بحجة، تدرون شنو معناه؟ يعني تعب الفقيه ماذا؟ ذهب سدى. مثال عرضي، أقول لكم ادرسوا الأصول وابحثوا واتعبوا أنفسكم، وسوف تصلون بعد الفراغ من دراسة الأصول إلى العلم بالقواعد الأصولية، وأقول لكم هذا العلم ليس بحجة. أقول جدوا فائدة بعد من دراسة الأصول. كذلك الفقيه عندما يتعب نفسه ويصل إلى العلم بالحكم الشرعي بالأدلة المحرزة، أو يصل إلى العلم بالوظيفة العملية في الأصول، الوظيفة العملية في الأصول العملية، ثم أقول له هذا العلم اللي أنت أثنيت نفسك ووصلت له ليس بحجة. هذا كلام مقبول؟ لهذا قالوا أن القطع ماذا؟ حجة. إذن مبحث جديد، بحث أصولي جديد غير البحثين السابقين. البحثين السابقين قمان سينان الأدلة المحرجة والأصول العملية. البحث الجديد شنو القطع؟ شنو القطع بشكل مبسط بما يتناسب مع هذا المبحث؟ أن ما تنتهي إليه أيها الفقير من العلم سواء كان علما بالحكم الشرعي أو علما بالوظيفة العملية فهو حجة وماشي ومقبول عندنا. هذا مبحث أصولي جدا، واضح إن شاء الله أخوان لحد الآن. أبين ببيان آخر لو أستمر على قاعدة العقلائية. صارت ثلاثة شهور، شو تقولون أيها الأخوة؟ أيهما له الصدارة؟ أبدأ من أريد أصنف المقدمة وحياة المؤلف والمبادئ التصورية تعريف العلم وكذا، وقال قلنا هاي أشعار خارجة عن علم الأصول. من أريد أن يفي الكتاب ثلاثة بحوث عندي، وراح أضيف بحث رابع. خلينا أضيف البحث الرابع ثم أسألكم سؤال. قطع بحث أدلة محرجة بحث ثامن، أصول عملية بحث ثالث، وهناك بحث أصولي رابع. شنو هذا البحث الأصولي الرابع؟ قد تقع العركة بين الأدلة المحرجة وبين الأصول العملية. احنا نسميها عركة، أهل الأصول يسمونها التعارض. يعني عندي أمارة تقول بأن التدخين حرام، وعندي أصل عملي يقول بإباحة التدخين. صارت عركة لو ما صارت عركة؟ وقع التعارض أم لم يقع التعارض؟ الأمارة تقول بأن التدخين حرام، الأمارة في خبر الثقل، والأصل العملي يقول وظيفتك العملية ماذا؟ الإباحة، فالتدخين مباح لك. عركة بين دليل محرج بين قوسين أمارة، وبين أصل عملي بين قوسين إباحة. هذا وين أدركه؟ لحد الآن كانت ثلاثة أدركه في القطع، القطع ما له علاقة بهذا الأمر. أدلت من أدلة المحرجة، هو ليس دليلا محرجا خالصا، أدلت بالأصول العملية ليس أصلا عمليا خالصا. هذا وين أدلت؟ قالوا هذا يدرس في باب في بحث أصولي رابع يسمى ماذا؟ بحث التعارض. والتعارض يا أخوان تارة يكون بين الأمارة والأصل العملي كمثال قضية التدخين، بل لما يقولون المصارين البطن تتعارض، بل التعارض قد يقع بين أمارة وأمارة أخرى وأمارة أخرى، بين أصل عملي وأصل عملي آخر. مثال يجيني إجماع يقول باستحباب المضمضة في الوضوء، والإجماع منين يا أخوان؟ من الأدلة المحرجة أم من الأصول العملية؟ من الأدلة المحرجة، من الإمارات. أو يجيني خبر ثقة عن زرارة يقول بكراهة المضمضة في الوضوء، وقعت العركة أم لم تقع؟ وقعت العركة ووقع التعارض، لكن شنو فرق عن مثال التدخين؟ في مثال التدخين العركة كانت قائمة بين من ومن؟ بين الأمارة وبين الأصل العملي. في مثال المضمضة العركة وقعت بين أمارة اللي هي ماذا؟ الإجماع، وبين أمارة أخرى اللي هي ماذا؟ خبر الثقة. بل أكثر من هذا، قد يقع التعارض ويقع التعارض بين فردين من نوع واحد. شلون؟ إجانا خبر عن زرارة يقول المضمضة مستحبة، وجاني خبر عن محمد بن مسلم يقول بأن الأمارة مكروهة. عركة لو معركة؟ عركة وتعارض. شنو الفرق عن المثالين السابقين؟ في المثال الاول مال التدخين التعارض بين من ومن وقع؟ بين الاماره والاصل العملي. في المثال الثاني مثال المضمضه التعارض والتعارض وقع بين نوعين من قسم واحد، بين اماره اجماع وبين اماره اخرى اللي هي ماذا؟ خبر ثقه. في المثال الثالث يا اخوان التعارض والتعارض وقع بين فردين مو من نوعين، بل من نوع ماذا؟ من نوع واحد، بين خبر الثقة الأول وبين خبر الثقة الثاني. وقد يكون التعارض بين أصلين عمليين. هاي خلنا نمثل الآن الاستصحاب يدعوني الى عمل، والبراءة تدعوني الى الترك مثلا، الاحتياط يدعوني الى العمل، والبراءة تدعوني الى الترك. عركة، لكن عركة بين من ومن؟ بين اصلين عمليين. اذا التعارض او التعارض قد يكون بين الأدلة وبين الأصول العملية، أو بين الأدلة بعضها مع البعض الآخر، أو بين الأصول بعضها مع البعض الآخر، بل حتى بين أنواع الدليل الواحد، بل حتى بين أفراد النوع الواحد من القسم الواحد. هذا هم بحث جديد، هم إذا واحد يريد يألف الأصول هاي هم رشوة من عندنا، قد يجعلنا بمحث رابع. صارت البحوث حتى إذا انتهى الوقت أخذ. هذا لحد الآن عوقك من المقدمة، حياة المؤلف عوقك منها. احنا نحكي وياما والبحوث ماذا؟ بحوثية، بحوث أربعة: أدلة محرجة، أصول عملية، قاطع وتعارض. قلبوا الكتب الأصولية تلقون هذه المباحث الأصولية، البحوث الأصولية الأربعة موجودة فيها. لكن السؤال المهم اللي افترق فيه سيد الشهيد عن باقي الأصولية بجد الوقت إلا إلا ربع أطرح السؤال وباكر الشاطة الإجابة. السؤال المهم هن أربعة، خب مرة الترتيب الخلفاء الترتيب كن ترتيب ماذا؟ ترتيب صحيح، يعني بالنحو. قلبوا الكتب النحوية كلها، أول ما يبدون في من يبدون كلامنا لفظ مفيد، يبين الكلمة وأقسام الكلمة والكلمة اسم وفعل وحرف، الاسم شلون أعرفه، الفعل شلون أعرفه، الحرف شلون أعرفه، أقسام الاسم، أقسام نكرة ومعرفة، أقسام الفعل ماضي ومضارع وأمر، أقسام الحرف حرف مبنى وحرف معنى. ثم يتحدث بعد ذلك ما أعرف عن الفاعل، ويتحدث عن المبتدأ والخبر إلى التوابع وينهي. هذا الترتيب، ترتيب المصنف النحوي ليس عشوائيا، لأن الباب الثاني عند النحوي موقوف على الباب الأول، فلا يعقل أن يبدأ بالباب الثاني قبل الباب الأول. السؤال المهم: كيف رتب أرباب الأصول، كيف رتبوا هذه الأبحاث الأصولية من حيث التقديم والتأخير، وهل وافقهم السيد الشريف في هذا الترتيب ام خالفهم؟ وهذا مهم، ولماذا؟ هذا ان شاء الله الكلام عنه غدا مع تطبيق العباره.